أصبح تحقق هذه المسألة، رضيت بالله ربي وبالإسلام دينا،
الذي يثمر قوة اليقين برب العالمين. تعلم يا أخي حقيقة اليقين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد. الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ولم يعرفه، يعني لم يفهمه، ليس الإعراب النحوي، لأن المسلم إذا قرأ القرآن بتشكيل خاطئ قد يدخله ذلك في حرج شرعي كبير. قال: من قرأ القرآن ولم يعرفه، يعني لم يفهمه، أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني فهم بعض دلالة الآيات، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعربه، يعني فهم دلالة آياته فهما كاملا، أوكل الله تعالى به 4 من الأملاك 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. وقد دأب المسلمون على الإكثار من ختم القرآن في شهر القرآن، وهذا عمل عظيم، ولكن أرى أن لو أن المسلم قرأ القرآن مرة واحدة وتوقف عند كل آية من آياته ليفهم دلالة هذه الآية، لكان ذلك عند الله أعظم أجرا وأكبر قدرا. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يمر بآية من آيات القرآن الكريم دون أن يحاول فهم دلالة هذه الآية، فإن صعب عليه ذلك لجأ إلى كتب التفسير، فإن لم يتيسر له ذلك لجأ إلى أهل العلم حتى يكون ممن أتقن تدبر دلالة هذه الآيات، فيكون له بكل حرف 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إن شاء الله تعالى. ونحن نعلم أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين الموجود بين أيدي الناس اليوم في نفس اللغة وحدها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل كلمة في القرآن الكريم وكل إشارة وكل حرف معجز، ولا يمكن لعاقل أن ينظر إلى هذا الكتاب من أي زاوية من الزوايا دون أن يرى منها جانبا من جوانب إعجاز هذا الكتاب العزيز الذي هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم. فمع إيماننا بكل الكتب السماوية التي أنزلت أصولها على رسل الله السابقين، إلا أننا نؤمن أن الله تعالى الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء، ولذلك فهي مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العقدية والعبادية، مليئة بالأخطاء الأخلاقية والسلوكية، مليئة بالأخطاء العلمية والتاريخية، ونسبتها إلى الله تعالى جريمة. ويجب أن نفرق بين كلام الله وكلام البشر. وسأضرب لحضراتكم في هذه الليلة المباركة نموذجا على الدقة العلمية المتناهية التي تناول بها كتاب الله وصف الساعة، وصف القيامة. والمسلمون يخلطون كثيرا بين القيامة والساعة والآخرة. القيامة والساعة هي من اللحظات الأخيرة في هذه الحياة الدنيا، أما الآخرة فتبدأ بعد خلق أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم يبعث الخلق أجمعين ويحشرون إلى الله يوم الحساب والجزاء، ثم الخلود في الحياة الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فالقيامة والساعة من هذه الدنيا، ولذلك نستطيع أن نحكم عليها بقوانين هذه الدنيا وإن كان وقتها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسأبدأ بالشريحة الأولى إذا كان أهل الكمبيوتر سمحوا لنا بذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. الشريحة اللي بعدها لو سمحت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. لننظر سويا ماذا في هذه الصور الثلاث من وصف لعلامات القيامة، علامات الساعة، جاء بدقة علمية متناهية تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا مطلقا إلى قيام الساعة، حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه، شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. اللي بعد، يقول رب العالمين: إذا الشمس كورت. ويتوقف الإنسان عند هذه الإشارة القرآنية المعجزة. نحنر الشمس من الأرض كرة، وذلك نظرا لضخامة المسافة بيننا وبين الشمس. حينما قربت المركبات الفضائية من الشمس وقامت تصويرها، اللي بعدها، نرى الشمس من على الأرض كرة كاملة الاستدارة، ولكن هذا نظرا للمسافة الهائلة بيننا وبين الشمس. لكن حينما قربنا من الشمس قليلا، لاحظ العلماء أن الشمس ليست كرة، الشمس لها ألسنة من اللهب تمتد في كل اتجاهات. اللي بعدها، تمتد في كل اتجاهات. انظروا إلى ألسنة اللهب تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، وهذه الألسنة ناتجة عن التفاعلات النووية في قلب الشمس. الشمس عبارة عن فرن نووي عملاق تتم فيه عملية تسمى عملية الاندماج النووي. تصل الحرارة في قلب الشمس إلى 15 مليون درجة مئوية إلى 20 مليون درجة مئوية، فتنطلق هذه الألسنة بعنف شديد من الشمس لمئات الآلاف من الكيلومترات، وتصل أحيانا إلى سطح الأرض، ولولا أن الله تعالى قد حمى الأرض من لهب الشمس لدمرتنا ألسنة اللهب هذه بالكامل. طيب، متى تتكور الشمس؟ إذا خبت جذوة التفاعلات النووية في داخل الشمس، تنسحب هذه الألسنة إلى الداخل، فبدايات تهدم النظام الكوني تكور الشمس، لأن هذه الألسنة تنسحب إلى داخلها فتتكور الشمس. لذلك قال تعالى: إذا الشمس كورت. اللي بعده، هذه صورة حقيقية للشمس. اللي بعده، نرى لسان اللهب. هذا اللسان يمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، لو طال الأرض لدمرها بالكامل. اللي بعدها، لو أمكن إظلام النور اللي ضال على المنصة حتى الإخوة يروا الصور طريقة أحسن، هذه رسم للشمس، هذا قلب الشمس تتم فيه عملية تفاعلات نووية، تندفئ ألسنة اللهب من الشمس كما نرى هنا لمئات الآلاف من الكيلومترات، فبدايات تهدم النظام الكوني تكور الشمس. المركبة التي قربت من الشمس وصورتها تم ذلك في بدايات القرن الحادي والعشرين. لم يدرك الناس حقيقة ألسنة اللهب إلا في بدايات القرن الحادي والعشرين. إذا كان القرآن الكريم من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي علمه ذلك من قبل 1400 سنة وهو النبي الأمي الذي بعث في أمة كانت غالبيتها السحكم الأميين؟ من الذي علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ اللي بعد، هذه ألسنة اللهب ممتدة من الشمس. هذا فيديو، أرجو أن تحركه يا أخي. انظروا إلى عنف دفاع ألسنة اللهب، تمتد هذه الألسنة لمئات الآلاف من الكيلومترات، وأحيانا تصل إلى حدود الأرض، والمسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. اللي بعده، انظروا إلى عنف الاندفاع إلى الخارج. هذه الألسنة لا تنسحب إلا إذا خبت جذوة التفاعلات النووية في قلب الشمس. ولذلك عرف العلماء اليوم أن بدايات تهدم النظام الكوني تكور الشمس. لذلك قال تعالى: إذا الشمس كورت. اللي بعده، هذه صورة أيضا للشمس، ونرى منها بعض ألسنة اللهب الممتدة. يقول صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. طب القمر أقرب جار لنا، القمر على بعد من الأرض لا يتعدى 380 ألف كيلومتر، وهذا بالنسبة للمسافات الكونية دبة نملة، خطوة صغيرة. فالقمر تم إنزال الإنسان على سطح القمر، وتم تصوير القمر من قرب، وتأكدنا أن القمر مكور تكور كامل. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة؟ فهمنا تكور الشمس، ما معنى تكور القمر؟ أخيرا اتضح للعلماء أن القمر يبتعد عنا بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في كل سنة. المنطق يقول لابد أن سيأتي على القمر لحظة تبتلعه الشمس، فإذا ابتلعته الشمس ثم خبت جذوة التفاعلات النووية في داخل الشمس وتكورت الشمس، تكورت معها مادة القمر. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وهي هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن لأحد من البشر في زمانه ولا لقرون طويلة من بعده إلمام بهذه الحقيقة الكونية. البعض هذا القمر يدور حول الأرض، ونرى أنه نتيجة لهذا الدوران تتم كل مراحل القمر. يعني نرى أن المراحل القمر من الهلال الوليد، طبعا هذا في المحاق، نرى الهلال الوليد، ثم نرى التربيع الأول، نرى الأحدب الأول، نرى البدر الكامل، ويعود إلى المحاق مرة أخرى. وكثير من الناس يتخيل أن القمر يدور حول الأرض في مستوى أفقي، لا، القمر يدور حول الأرض في مدار حلزوني، والأرض والقمر يدوران حول الشمس في مدار حلزوني أيضا. لا أدري لماذا لم يستطع الأخ أن يحرك هذا الفيديو، هذا فيديو جميل جدا يرينا حركة القمر حول الأرض. القمر ثبت علميا أن الأرض تفقد من سرعتها في دورانها حول محورها جزءا من الثانية في كل قرن من الزمان. فإذا تباطأت سرعة دوران الأرض حول محورها ينفلت القمر قليلا من جاذبيتها. وثبت علميا أن القمر يبتعد عنا بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في كل سنة، فالمنطق يقول لابد أن سيأتي على القمر لحظة تبتلعه الشمس. فلذلك نقول أن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، من معجزات هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن تباعد القمر عن الأرض لم يثبت إلا في أواخر القرن العشرين. اللي بعد يقول رب العالمين: وإذا النجوم انكدرت. والله يا إخوة أخوات، هذا من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز. العلم الآن يقول لنا أن من أعظم صفات النجوم درجة لمعان النجم. درجة لمعان النجم تخبرنا بدرجة حرارته، بتركيبه الكيميائي والمعدني، بكتلته، بحجمه، بسرعة دورانه حول محوره. كل معلوماتنا عن النجوم تأتي من درجة لمعان النجم. والنجوم لها دورة حياة، من الميلاد والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار والوفاة، كأي كائن حي. فأول أولى مراحل احتضار النجم انكداره، تكوره الأول ثم انكداره. الانكدار يعني إيه؟ يعني يفقد النجم جزءا من درجة لمعانه. فإذا فقد جزءا من درجة لمعانه انكدر النجم، يرى ضوءه باهت خفيف لا يكاد يصل إشعاعه إلى النظر إليه بسهولة. فقال رب العالمين: وإذا النجوم انكدرت. يبقى أول مرحلة من مراحل تهدم النظام الكوني تكور النجوم، ثاني مرحلة انكدار النجوم. النجم النيوتروني نجم صغير، قطره لا يزيد عن 18 إلى 20 كيلومتر، ولكن كتلته فائقة تقدر ببليون طن للسنتيمتر المكعب، 1000 مليون طن للسنتيمتر المكعب. يعني إذا وقع سنتيمتر مكعب واحد من مادة النجم النيوتروني على الأرض تدمرها بالكامل. سمي النجم النيوتروني ليه؟ مع تضاغط المادة في داخل النجم تلتقي الإلكترونات السالبة بالبروتونات الموجبة، فيتحول النجم إلى كتلة متعادلة، سمى النجم النيوتروني. النجم النيوتروني يدور حول محوره دورات سريعة للغاية، أكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة، فيطلق موجات راديوية. هذه الموجات تطرق صفحة سمائنا تماما كما يطرق الطارق على الباب الخشبي أو الباب الحديدي. لذلك سماه ربنا تبارك وتعالى باسم الطارق، وأقسم به وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، فقال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الذي يثقب ظلمة السماء بنوره الباهت وفي نفس الوقت يثقب صمت السماء بطرقاته الشديدة على سماء الأرض. أنا لدي تسجيل صوت الطارق، والله لا أجد كلمة تعبر عن هذا الصوت أبلغ من كلمة الطارق. الغربيون سموه النجم النابض، وهي تسمية خاطئة، لأن النبض القلب نبضة ثم سكون، نبضة ثم سكون، لا، هذه طرقات متلاحقة لا أستطيع أن أسميها أبدا بأبلغ من وصف الطارق. يسموه pulsating neutron star أو pulsar، وهو تسمية الطارق تسمية أبلغ كثيرا من تسمية النجم النابض. هذه مرحلة من مراحل انكدار النجوم، لأنه مع انفجار النجم تتضاغط المادة في قلبه تضاغطا شديدا فتتكدس المادة، هذا التكدس الذي لا يسمح إلا بقليل من الضوء أن ينعكس على سطحه لجاذبيته الشديدة، ولذلك يبدو منكدرا. اللي بعد هذه صورة نجم ينفجر، نجم شبيه بنجومنا ينفجر فتتكدس المادة في داخله، ينتج عن هذا التكدس نجم نيوتروني أو نجم منكدر. فالمرحلة التالية بعد تكور النجوم هي انكدار النجوم. البعض هذه أيضا صورة من صورة سديم من السدم، نرى بعض النجوم تنفجر في داخله فتؤدي إلى تكون هذه النجوم المنكدرة. هذا نجم طارق أو نجم نيوتروني انفجر منذ آلاف السنين ولا زال صوته يصل لنا، يصل لأهل الأرض إلى يومنا هذا. فالنجوم الطوارق ليست غيبا ولكنها حقيقة كونية تقاس وتقدر. البعض يقول رب العالمين فإذا النجوم طمست، كلام معجز، يعني نتكلم عن تكور النجوم ثم انكدار النجوم ثم طمس النجوم، وهذه مراحل متتالية في موت النجم، يتكور ثم ينكدر ثم يطمس، ومعنى يطمس يعني لا يرى له ضوء على الإطلاق. وقد اكتشفت في أواخر السبعينيات أوائل الثمانينات من القرن العشرين ما يعرف باسم الثقوب السود. الثقب الأسود حالة نادرة، حالة شديدة الكثافة، يعني نجم انفجر فتكدست مادة في داخله على يد نقطة لا ترى، ولكن نرى تيار من الإلكترونات يتحرك إليها من كل اتجاهات. هي تبتلع الثقب الأسود، يبتلع مختلف صور المادة والطاقة التي تصل إلى أفقه، حوله دائرة هائلة تسمى دائرة أفق الحدث تقدر بعشرات الآلاف من الكيلومترات. أي صورة من صور المادة والطاقة تدخل في هذا الأفق تبتلع ولا ندري أين تذهب، ولذلك سموه الثقب الأسود، وليس ثقبا، حالة كثيفة جدا المادة، تقدر كثافته ب 250 بليون طن لسنتيمتر مكعب، 250 ألف مليون طن لسنتيمتر مكعب. فالثقب الأسود يعني لا يرى، ولكن له أفق اسمه أفق الحدث. أفق الحدث أي صورة من صور المادة أو الطاقة تدخل في أفق الحدث تبتلع. النجوم البعيدة عنه يسحب منها تيار من الإلكترونات، نرى هنا نجم عملاق بعيد عن الثقب الأسود يسحب منه تيار من الإلكترونات، ونرى هذه التيارات قادمة إليه من كل الاتجاهات، ولذلك عرفنا يعني مواقع هذه الثقوب السود، وإلا كان صعب جدا أن تدرك لأنها لا ترى. واتضح لنا أن الثقوب السود هي مراكز الثقل في المجرات، مجرتنا التي فيها أكثر من ألف مليون مليون نجم، مركز الثقل فيها ثقب أسود يشد كله البلايين إليه بكثافته الفائقة 250 ألف مليون طن للسنتيمتر مكعب. فمراحل القيامة تكور النجوم ثم انكدار النجوم ثم طمس النجوم، لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إذا الشمس كورت، وقال عز من قائل فإذا النجوم طمست، وقال سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت.
علم يا أخي حقيقة
العالمين وإذا البحار سجرت. كلام معجز، يقسم ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور بالبحر المسجور. والمسجور في اللغة يعني الذي أحمي عليه حتى احمر من شدة الحرارة. العرب لم يستطيعوا أن يفهموا ما معنى البحر المسجور. البحر المسجور يعني الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فأحالوا هذه الآية في سورة الطور إلى سورة التكوير، وإذا البحار قالوا ربما يكون هذا في الآخرة، والآخرة لها من السنة والقوانين ما يغير سنة الدنيا، فربنا قادر على أن يضع النيران في وسط المياه. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ميلادي بدأ العلماء يلاحظون ندرة الاحتياطيات للمعادن لكثير من المعادن، لأننا نعيش في حضارة مسرفة، حضارة مادية مسرفة إسرافا شديدا. فقالوا ولاحظوا في نفس الوقت أن أمواج البحار تلقي على الشواطئ بكرات من الحديد، كرات من المنجنيز، فقالوا لابد أن قيعان البحار فيها ذرات معدنية. نزلوا إلى قيعان البحار ففوجئوا بأمر مذهل للغاية. بعدها هذا قاع البحر، كل البحار قائمة والمحيطات، كل المحيطات قائمة على خسوف أرضية عميقة. هذه الخسوف تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. يخترق قاع البحر بالكامل سمك القشرة الأرضية في قاع المحيط 5 إلى 8 كيلو، فتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه صخور في حالة منصهرة، تندفع الصهارة بملايين الأطنان فتسجر قاع كل المحيط، كل محيطات الأرض بما في ذلك المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، قيعانها قائمة على صهارة بملايين الأطنان، فتندفع في درجة حرارة أكثر من 1000 درجة مئوية. الماء على كثرته لا يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، وهذه النيران على شدتها 1000 درجة مئوية أو يزيد لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. متوسط عمق المياه في المحيطات 4 كيلومترات، بعض المحيطات كالمحيط الهادي تتجاوز فيه سمك الماء 11 كيلومتر. ونعلم أكثر من 71% من مساحة سطح الأرض مغطى بالماء، كل هذا الماء لا يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. اللي بعدها هذا فيلم وثائقي يرينا كيف أن كل المحيطات الآن قائمة على ثورات بركانية تفوق في عنفها كل الثورات البركانية على اليابسة، فتؤدي إلى أن قيعان هذه المحيطات قائمة على صهارة حقيقية، يلتقي الماء والنيران، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا لحكمة بالغة، لأن البحار بعكس اليابسة، في اليابسة ترتفع درجة حرارة مع العمق، درجة مئوية كل 30 متر تقريبا، في البحار تنخفض درجة حرارة مع العمق، فيجعل ربنا تبارك وتعالى ثورة هذه البراكين وسيلة من وسائل التدفئة للحياة التي تحيا على هذه الأعماق. ونرى هنا كيف يثور البركان فيلتقي الماء والنيران، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. انظروا إلى ثورة البركان وسترى النيران، انظروا هذا في قلب الماء، هذا في وسط المحيط، هذا البركان يثور فيلقي بحممه بملايين الأطنان، وتندفع هذه الصهارة لتؤدي إلى هذه الحقيقة الكونية المبهرة، أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على صهارة حقيقية. ومن أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء الأرض اليوم أن الماء والنيران يلتقيان على قواعد المحيطات وعدد من البحار كالبحر الأحمر، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. فإذا كان هذا في الدنيا، وقال ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت، يعني نستطيع أن نفهم يعني هذا في حياتنا، فلا بد أن يكون في الآخرة شيء أكبر من ذلك بكثير. فمن ظواهر القيامة، من ظواهر الساعة، أن نرى البحار مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. والله لو تستمروا شوية بالفيلم هذا، لأن هذا من الأفلام النادرة جدا، هذا قاع المحيط نراه مسجر تسجيرا حقيقيا بالنيران. اللي بعد، لا في فيلم غير هذا. فأقول الحقيقة يعني هذه الشواهد لم تدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين لوجود كتاب أنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين من قبل 1400 سنة يحوي هذا الحق. والله يا إخوة وأخوات من أكثر وسائل الانتصار للإسلام في زمن الفتن الذي نعيشه توضيح هذه الحقائق العلمية في كتاب الله يعني وتوضيحها للناس مسلمين وغير مسلمين تثبيتا لإيمان المؤمنين ودعوة لغير المسلمين أن يعرفوا هذا الدين. هذه صورة القاع المحيط نرى كيف أنه مسجر تسجير حقيقي. ومن هذه البحار المسجرة البحر الأحمر قاعه قائم على صهارة يخرج الطين من قاع البحر الأحمر درجة حرارة 300 إلى 400 درجة مئوية يضع الكباش الحديد الذي يحمل العينة يمر في عمود من الماء سمكه 3 متر وبالرغم من هذا لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة الحرارة. اللي بعد هذا فيلم آخر عن تسجير البحار لكن يعني ممكن نعدي هذا الفيلم خلص ما في داعي أن نأخذ هذا. اللي بعد يقول رب العالمين وجمع الشمس والقمر وقلنا أن الأرض تتباطأ في سرعة دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. هذا التباطؤ يجعل القمر يبتعد عنا بمعدل 3-4 سنتيمترات في السنة. فمن ظواهر تهدم النظام الكوني أن تبتلع الشمس القمر. والعلماء وضعوا على سطح القمر مرآة ضخمة وبدأوا يقيسوا بعد القمر عنا بأشعة الليزر وثبت لنا بأدلة لا تقبل الرفض أن القمر يبتعد عنا بمعدل 3-4 سنتيمترات في كل سنة. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى وجمع الشمس والقمر لا نملك إلا أن نقول سبحان ربنا لأنه لم يكن لأحد من الخلق إلمام بهذه الحقيقة في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. بعدها هذا طبعا دوران القمر دوران الأرض والقمر حول الشمس. هذه دوران الأرض حول الشمس نراها هنا محور مائل وفي شكل حلزوني أيضا. فنحن في كل ثانية في مكان مختلف من الكون في كل ثانية نحن في مكان مختلف من الكون العام الأول العام الثاني العام الثالث وهكذا. نحن الشمس تجري في وسط هذا دورة القمر والأرض والقمر في خط يكاد يكون مستقيم ليس مستقيما هو أيضا دائرة أو حلزون أيضا حول مركز المجرة لكن نرى أننا في كل لحظة من لحظاتنا في مكان مختلف من الكون. وتباطؤ سرعة دورة الأرض حول محورها هو الذي يؤدي إلى ابتعاد القمر عنا. اللي بعده يقول رب العالمين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. اللي بعده شوف هذه صورة للنجم انفجر وهذا النجم يعني كتب عنه الذين صوروه لأول مرة جماعة هابل تلسكوب كتبوا أن أويلي ريد روز وردة حمراء مدهنة وكأنهم ترجموا النص القرآني دون أن يعرفوه. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إذا كان النجم في زماننا ينشق بهذه الصورة فلابد إذا انفجرت كل نجوم السماء ستتحول السماء إلى وردة حمراء مدهنة كما نراها في هذه الآن. نعم البعض يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت. سأركز هنا بس على وإذا الكواكب انتفرت. انظروا إلى الدقة العلمية المتناهية. يقول رب العالمين إذا الشمس كورت ويقول وإذا النجوم انكدرت ويقول فإذا النجوم طمست. وحينما يأتي الحديث إلى الكواكب يقول وإذا الكواكب انتفرت. لماذا؟ أغلب الكواكب أجسام صلبة عندما تنفجر تتحول إلى شظايا فتتنافر هذه الشظايا في صفحة السماء تدخل في نطاق جاذبية جرم كالأرض تحتك بغلافها الغازي. إذا احترقت احتراقا كاملا كانت شهابا وإذا بقت منها فضلة صلبة كانت نيزكا. اللي بعده نرى كوكب ينفجر يتحول إلى شظايا هذا نيزك يتحرك إلى الأرض يحتك بالغلاف الغازي للأرض يحترق احتراق. إذا كان الاحتراق كاملا يصير شهاب إذا فضلت منه فضلة صلبة يسمى نيزك. اللي بعده نرى الأرض ترجم في كل ليلة بملايين شهب ونيازك. بعض هذه النيازك تصل لمئات الأطنان ومن رحمة الله أنها لا تنزل في مناطق العمران تنزل في الصحارى في المناطق الجليدية بعيدة عن عمارة الإنسان. بعض هذه النيازك تصل بمئات الأطنان نيازك حديدية أو حديدية صخرية أو صخرية. اللي بعده انظروا هذا شهاب من الشهب يتحرك في اتجاه الأرض يحتك بغلافه الغازي، إذا احترق احتراقا كاملا كان شهابا، وإذا بقت منه فضلة صلبة كان نيزكا. الأرض يصلها في كل سنة ما بين 1 و2 مليون طن من الحديد عن طريق الشغب والنيازك. اللي بعد انظروا، ترجم الأرض بوابل من هذه الشغب والنيازك في كل ليلة، يعني ملايين الشغب والنيازك تصل الأرض في كل عام من العوام. اللي بعد لذلك قال تعالى وإذا الكواكب انتفرت. هذه مجموعتنا الشمسية، ونرى أنها محاطة بحزام من المذنبات، ويعتقد العلماء أن هذه المذنبات يعني ناتجة عن انفجار بعض الكواكب، وبعضها يدخل في نطاق جاذبية الأرض فتصل لنا على هيئة الشوب والنيازك. اللي بعد هذا نيزك من النيازك، يعني إما أن يكون حديدي أو حديدي صخري أو صخري. اللي بعد نيزك آخر من النيازك حديدية. النيزك في المنزل يحفر حفرة في الأرض، بعض هذه الحفر قد تصل لنصف كيلو لعنف الارتطام بالأرض. اللي بعده يقول رب العالمين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. العلماء كانوا يتخيلون أن الكون من حولنا فراغ، ولذلك تكلمون عن الفضاء الكوني أو الخلاء الكوني، لأن ضغط الغلاف الغازي يتناقص مع الارتفاع باستمرار حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر. فبالمسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، أبعد نجم نراه يبعد عنا 25,000 مليون سنة ضوئية، سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. فتخيل الناس أن الكون من حولنا فراغ أو خلاء أو فضاء. العلم الآن يؤكد على أن الكون لا يعرف الخلاء ولا يعرف الفضاء. كل المكان وكل الزمان مملوءان بالمادة والطاقة ملأً كاملاً. إذا حدث أي شرخ في هذا البناء ينهار هذا الكون تماما. وذكر رب العالمين قال إذا السماء انشقت، قال وإذا السماء انفطرت، وقال وفتحت السماء فكانت أبوابا. فالكون تربطه قوى الجاذبية، وعلماء الفلك يشبهون خطوط الجاذبية التي تربط أجرام السماء بأسياخ التسليح في البناء. إذا انكسرت أسياخ التسليح ينهار المبنى. وذكر قال إذا السماء انشقت، قال إذا السماء انفطرت، وقال وفتحت السماء فكانت أبوابا. وهذا من الدقة المطلقة في التعبير القرآني عن بناء هذا الكون. اللي بعد العلماء يشبهون الآن يعني خطوط الجاذبية بأسياخ التسليح التي تربط مختلف أجرام السماء ببعضها البعض. هذه مجرات مختلفة، هذه خطوط متصلة بين كل الأجرام. أي كسر أو أي شرخ أو أي فتح في هذه الخطوط ينهار الكون على طول. فمراحل الآخرة لدينا انكدار النجوم، الأول تكور النجوم، انكدار النجوم، طمس النجوم، ابتلاع الشمس للقمر، وبعد ذلك نرى يعني تنافر الكواكب، نرى انشطار السماء أو انفطار السماء أو فتح أبواب في السماء، فيبدأ ينهدم هذا النظام الكوني بالكامل حتى يأتي ربنا تبارك وتعالى بأرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة التي فيها بقايانا والتي سنبعث منها. ولذلك قال رب العالمين يعني الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ويقول رب العالمين يشبه القرآن الكريم في آيات كثيرة يعني بعث البشر من الأرض بعملية إنبات النباتات. لذلك نرى أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه بعد أن يدمر هذا الكون كله ويعجن عجنا كاملا يعني وتحول مرة أخرى إلى دخان، يخلق من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، يجمع لنا ربنا تبارك وتعالى في أرضنا الجديدة كل ذرات الأرض القديمة التي فيها بقايانا والتي سنبعث جميعا منها على الخير إن شاء الله تعالى. اللي بعد يقول بأنه فتح السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذا انفرط عقد القوى الممسكة بالمادة نرى الجبال تتطاير كالعهن المنفوش كما قال القرآن الكريم. العلماء يقولون أن هناك 5 قوى تربط هذا الكون كله ببعضه. القوى النووية الشديدة في نواة الذرة، القوى النووية الضعيفة تمسك الإلكترونات بنواة الذرة، القوى الكهربائية، القوى المغناطيسية، قوى الجاذبية. لو انفرط عقد هذه القوى التي يحاول العلماء جمعها الآن في قوة واحدة اسمها الجاذبية العظمى، لو انفرط عقد هذه الجاذبية يتطاير كل شيء. فإذا قرب منه وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويقول يوم تكون الجبال كالعهد المنفوش يتطاير كل شيء، لأن فقدت قوى الجذب، قوى الترابط التي أودعها فيها ربنا تبارك وتعالى. اللي بعد هذه صورة مجرة من المجرات، يعني هذه المجرة تضم بلايين الأجرام السماوية، وهذه البلايين من الأجرام تربطها قوى الجاذبية، وفي داخل كل مجرة ثقب أسود أو أكثر من ثقب أسود. اللي بعد هذه نواة ذرة الكربون، يشبهها العلماء بالمجرة تماما، القوة التي تمسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الكربون هي القوة التي تمسك بلايين الأجرام السماوية في المجرة الواحدة. اللي بعد العلماء الآن يشبهون الجزء المدرك من الكون شريحة صغيرة من الكون على رأسها الأرض، وكان العلماء دائما يقولون أن في القديم يقولون الأرض مركز الكون، ثم بعد أن توسع العلم قالوا لا، لا يمكن تكون الأرض مركز الكون لأننا نرى جزء صغير من الكون فقط. وبالرغم من هذا لا، كل علماء الفلك يرسمون الكون والأرض في رأس هذا المثلث على أن الأرض في مركز الكون. والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة العديدة تؤكد لنا على أن الأرض في مركز الكون، ولا يتسع المقام لعرضها، ربما بتساؤلاتكم أجب عليها. هذه الشريحة تضم ما بين 200,000,000,000 مجرة، 300,000,000,000 مجرة، بعضها أكبر من مجراتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا. هذا الحشد الهائل، كل مجرة فيها تريليون نجم أو أكثر من تريليون نجم، كل نجم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك. هذه الحشود يحكمها ربنا تبارك وتعالى بهذه القوى التي تمسك بأطراف الكون. اللي بعد يقول رب العالمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. كلام معجز. طبعا نحن نرى زلازل الدنيا من أعظم كوارث الأرض، لكن الإعجاز هنا يقول وأخرجت الأرض أثقالها، كلام عجيب. يعني العلم الآن يؤكد لنا على أن متوسط كثافة الأرض 5.5 جرام لسنتيمتر مكعب. كتب القارات التي نحيا عليها كثافتها 2.7 جرام لسنتيمتر مكعب. المنطق يقول لابد أن كثافة المادة تزداد في اتجاه قلب الأرض، والعلم الآن يقول قلب الأرض كرة ضخمة من الحديد والنيكل، كثافتها أكثر من 13 جرام لسنتيمتر مكعب. إذا ثارت البراكين أخرجت شيء من هذا الثقل كما نرى في الشريحة بعد هذه كرة الأرض بعد تدور حول محورها، طبعا بعد تتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض، ترتطم هذه الألواح ببعضها، فحينما ترتطم الاحتكاك هذا يؤدي إلى حدوث الهزات الأرضية والثورات البركانية، ولا تتوقف هذه الحركة إلا بعد تكون السلسلة الجبلية. فإذا تمت إزاحة من هذه الأعماق تخرج لنا مادة أثقل بكثير من مادة القشرة الأرضية التي نحيا عليها. اللي بعدها هذه ثورة بركانية، فإذا ثار البركان أخرج من الصخور ما هو أثقل من مادة الأرض التي نحيا عليها. اللي بعدها هذا قلب الأرض كرة ضخمة من الحديد والنيكل، تتناقص الكثافة هنا 13 جرام لسنتيمتر مكعب، هنا 2.7 جرام لسنتيمتر مكعب، فأثقال الأرض في قلب الأرض، وهي حقيقة لم تدرك إلا في القرن العشرين، يتحدث عنها كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها السحكم الأميين من قبل 1400 سنة، شهادة لهذا الكتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. اللي بعده نفس الشيء، قلب الأرض ثقلها في قلبها. اللي بعده يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. طبعا نعلم أن زلازل الدنيا من أعظم المخاطر، يضيع في الهزة الأرضية الواحدة مئات الآلاف من البشر، تنوي خسائر بمليارات الدولارات. حدث زلزال في الصين في مطلع القرن العشرين استمر نصف دقيقة، كان ضحاياه أكثر من 750,000 قتيل، 750,000 قتيل في نصف دقيقة. فما بالنا بزلازل الآخرة، زلازل الآخرة من شيء أعنف بكثير، نسأل الله ألا نراها إن شاء الله. يوم تكون السماء كالمه. اللي بعد انظروا إذا تحولت النجوم كلها إلى ورود حمراء مدهنة، تكون السماء كالمهل، والمهل يعرفه العلماء بأنه دردي الزيت، الزيت الذي يستخدم في القلي لمرات عديدة فتزداد كثافته ويسمر لونه، فيقول يوم تكون السماء كالمهل. هذا هو المهل. اللي بعد، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اللي بعده، يوم ترجف الأرض والجبال وكاد الجبال كثيبا مهيلا. الأمريكان عاملين فيلم جميل جدا اسمه Earth Without Moon، يعني إذا انفلت القمر من عقال جاذبية الأرض وكانت الأرض بلا قمر تبدأ الجبال تتطاير كالعين المنفوش. طبعا أنا عندي آيات كثيرة وحديث عديدة، لكن أتوقف عند هذا الحد. وقبل أن أختم أقول إن الحقائق العلمية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. ونحن نعيش زمن فتن، لأن كل أسباب الغلبة المادية أصبحت في أيدي غير المسلمين، والمسلمون تخلفوا علميا وتقنيا، تخلفوا اقتصاديا وإداريا، تخلفوا عسكريا وإعلاميا، تخلفنا في كل مجال من المجالات، ولم يبقى بأيدينا سلاح ندافع به عن دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا وممتلكاتنا إلا سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السويم. وخير أسلوب في الدعوة في هذه الأيام أسلوب العلم، لأننا نعيش في زمن فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وأصبح الإنسان يطالب بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له آمن بالله، يقول لك أريد الدليل العلمي، آمن بالآخرة أريد الدليل العلمي. هذه الحقائق العلمية في كتاب الله وفي أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لنا أولا شهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، شهادة لرسول الله بالنبوة وبالرسالة، شهادة لله الخالق أنه كما خلق هو قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه، شهادة لأهل عصرنا بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وشهادة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. والله يا إخوة وأخوات، أسلم العديد من كبار العلماء بآية قرآنية واحدة أو بحديث نبوي شريف واحد، وأروي لكم قصة واحدة من هذا القصص. أستاذ علم الهندسة الكهربائية في جامعة لندن اسمه آرثر أليسون، رجل من مشاهير هذا المجال من العلم، اسمه على أغلب المجلات العلمية في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات، انشغل في آخر حياته بقضية الروح. الغربيون لا يؤمنون بالروح، وانشغل بقضية الروح، يعني هل الإنسان يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ يعني ينزل إعلانات يطلب متطوعين يقيس الطاقة الصادرة من أجسادهم، ويطلب من ذويهم عندما يموتون أن يخبروه، فيذهب إليهم ليقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم بعد وفاتهم ليقرر هل فقد الجسم شيئا عند الموت. فجاءه شاب مستنير من أبناء المسلمين، قال له يا بروفيسور أليسون، أنت تجهد نفسك بعملية غير إنسانية وغير كريمة، ما معنى أن أعلن الناس تعالوا أقيس فرق الطاقة بينكم أحياء وأموات؟ قال له ما هو البديل؟ كيف أستطيع أن أثبت لنفسي أن الإنسان يفقد شيئا عند الموت؟ قال له قس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما. قال له ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال والله القرآن يساوي بينهما، أنا لا أدري. وقرأ عليه الآية القرآنية الكريمة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي خضع عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبدأ الرجل يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجده يساوي تماما فرق الطاقة بين الإنسان حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في مؤتمر دولي حاشد أمام الناس، ولم يعرف من القرآن إلا هذه الآية وحدها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. رويت حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أحد كبار علماء الفلك المعاصرين، والحديث قرأناه جميعا ولم نتوقف عنده. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت. فحينما ترجمت نص الحديث أمام هذا الرجل قام واقفا من الكرسي الذي كان يجلس عليه وقال لي: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا لشهادة له بالنبوة. فعلينا معشر الإخوة والأخوات أن نهتم بهذه القضية الحيوية الهامة، لأنها السلاح الوحيد الذي بقي بين أيدينا في هذه الأيام دفاعا عن ديننا ومقدساتنا وأعراضنا ودمائنا وقضايانا كلها. لأن الخلاف بيننا وبين أعدائنا أنهم ينكرون نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وينكرون الوحي بالقرآن الكريم، فكلما استطعنا أن نثبت لهم ذلك بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والدليل العلمي البين ممن قالوه هم وأثبتوه هم، سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وما ذلك على الله بكثير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله ويقول لا كأسا وفلانا،
يلا يبتليك ما بلاني،
كن على وسطا إذا أصبحت حقك هذه المسألة. رضيت بالله ربي وبالإسلام دينا
الذي يثمر قوة اليقين برب العالمين. تعلم يا أخي حقيقة اليقين.